أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: توجد ظاهرة في بعض المساجد وهي استبعاد برادات الماء وشراء ثلاجات لوضع القوارير فيها، أليست تلك البرادات تعتبر في حكم الأوقاف؟ وما توجيهكم أثابكم الله؟
أوصي جميع الأخوة ونفسي بتقوى الله عز وجل. الأموال، الأشياء، الأغراض الموجودة في المساجد هي حبس وأوقاف على المسجد، والوقف يستدل عليه إما بصريح العبارة أن يقول الشخص: هذه الثلاجة وقف على هذا المسجد، أو يكتب عليها: وقف لله على هذا المسجد. فحينئذ لا إشكال، قد اطلعنا على مكنون نفسه باللفظ أو بالقول أو بالكتابة. الحالة الثانية أن يضعها داخل المسجد، أو يضعها بجوار المسجد، أو يضعها على طريق الناس، هذا يسمى عند العلماء بدلالة الظاهر، دلالة الظاهر. ولذلك ذكر بعض الآئمة منهم شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية، له كلام نفيس في مسألة تنزيل الأفعال منزلة الأقوال، منها هذه المسألة. قال: أن يضع الصنبور الماء ويشرعه للناس، يجعله للناس من أجل أن يأخذوا ويشربوا، أو يجعل موضعا، يحد موضعا معينا يملكه من أجل أن يدفن الناس فيه، فنعلم أنه يريدها مقبرة مسبلة للدفن فيها، هذا يسمى دلالة الظاهر. هذه الأشياء الموجودة في المسجد، المسجد إذا كان تابع للأوقاف وللوزارة فهذه جهة مخولة من ولي الأمر بالنظر في مصالح هذه الأوقاف، لا يجوز حتى للإمام نفسه. وليسمع هذا الكلام: واللهم إني أبرأ إليك، الناس تساهلوا في هذه الأوقاف، وكان العلماء والأئمة ربما حدثت بينهم مناقشات ومساجلات في مسجد واحد هل يعاد بناء أو لا، لأن أحد المفتين يقول: هذا المسجد ما دام يمكن أن يبقى ولو فيه عود واحد لا يجوز نقضه ولا بناؤه، لأن الأول له أجره، وإذا دخل الثاني يكون هذا من مثابة إلغاء لما كان عليه الأول من إحسانه، لأنه سيقض المسجد بكامل. فكان يحصل حتى إن ألفت رسائل في بعض المناطق الإسلامية التي كان فيها أئمة وعلماء، بعضهم ألف رسالة من أجل أن يمنع من قض المسجد، وهذا كله تعظيما لشعائر الله وتعظيما لحد الأمر، ليس بالسهل. بعض الأئمة يجتهدون، وهذا ليس بمحل اجتهاد، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا حدود مسؤوليتهم. إذا كانت المساجد تابعة للأوقاف لا يجوز لأحد أن يخرج منها شيئا أو يدخل منها شيئا إلا بالرجوع للشخص المسؤول عن هذه الأمور. إذا قال يخرج يخرج، إذا قال ما يخرج، هو مفوض، لأن هذا التفويض من الإمام لمن بعده بحسب حاله وبحسب صلاحيته. فالأجهزة الكهربائية لا يجوز تغييرها، المفارش لا يجوز تغييرها، البسط وهكذا، كل شيء، المصابيح الموجودة، بعض يقول نريد أن نأتي بمكيف جديد، ليس من حقك أنت أن تأتي، تريد أن تتبرد اذهب واجلس في بيتك. أما بيوت الله فهي بيوت عبادة، إذا أوقف فيها شيء يبقى هذا وقفا وحبسا مسبلا إلى يوم الدين، أو يتلف هذا الشيء. هذا أصل عند العلماء رحمهم الله في الأوقاف. الأوقاف أمرها عظيم، وينبغي المسلم لا يعرض نفسه للمسؤولية أمام الله عز وجل، فلا يجوز إخراج برادة وإدخال برادة، خاصة إذا كانت تابعة لجهة مسؤولة عن ذلك. ثانيا، إذا لم تكن تابعة للجهة المسؤولة فإن الشخص الذي وضع البرادة بمجرد أن يضعها وقفا ليس له يد على البرادة، خرجت عن ملكه. الوقف إذا أوقف الإنسان مالا أخرجه عن ملكه، وهذا فقه المسألة. لما تسمع العلماء يقولون إن الأوقاف لا بد فيها من حكم قاضي، لماذا؟ لأن المالك الحقيقي أخرجها لله فأصبحت مالا بدون مالك، والقاضي يلي الأموال التي لا مالك لها، وحينئذ لا يصح بيعها ولا شراءها ولا هبتها، سائر التصرفات باطلة. فلو إمام المسجد قال لك: والله خذ هذا الفراش، لم يحل لك أخذه، الإمام مسؤولية أن يصلي وليس مسؤوليته أن يتصرف فيما هو في داخل المسجد. الذي في داخل المسجد وقف، فإما أن يرجع إلى الجهة التي تلي هذا الوقف، تلي هذا الوقف مثل ما ذكرنا، أو يرجع إلى القاضي أو إلى نفس الجهة التي لها سلطة على المساجد ولو لم تكن مضمومة إليها. هذا أصل عند العلماء معروف في الأوقاف. فكثر في هذا الزمان بعض المساجد تكون قائمة يقولون نريد أن نجدد مسجدنا، ويهدم المسجد وحصل توسع وإسراف، وخير لهؤلاء بدل أن يهدم المساجد المبنية أن يذهبوا إلى أماكن ليس فيها مساجد، أو يذهبوا إلى مساجد هي بحق بحاجة أن تهدم وتبنى، فأجرهم عظيم وثوابهم من الله عظيم. أما أن يأتوا إلى مساجد مبنية ويتوسع في هذا، وخاصة إذا كان المقصود منها الزينة، البعض يقول نريد أن نرفع هذه البرادة، تقول له لماذا؟ يقول لأنها تشوه المسجد. سبحان الله، تشوه المسجد، ما الذي تشوه المسجد؟ ولذلك زخرفة المساجد وتنميق المساجد هذا مكروه ومنصوص عليه، بل جعل من علامات الساعة، ولما جعل من علامات الساعة دل على أنه ليس من الشرع في الأصل، فيجعل ما ليس شرعا شرعا ويبني عليه الأحكام، فهذا كله لا ينبغي. يقول الفراش هذا نريد أن نجدده، وحصل إسراف ومبالغة وبذخ. والأعجب من هذا والأدهى والأطم أن يأتي بعض الأخيار نحسبهم، وهذا كل سببه أن الإنسان يقحم نفسه فيما لا علم له به، وثانيا عدم الرجوع إلى العلماء. وإذا أردت أن ترى عبدا على هلكة فانظر إلى الذي يدخل في أمور الشرع بدون رجوع إلى أهل العلم، فلو حسنت نيته، ما حسنت نيته فإنه مسؤول أمام الله عز وجل. البعض يذهب إلى بعض المحسنين ويقول لهم والله مسجدنا فراشه قديم ونريد أن نضع فراشا جديدا، والفراش في المسجد طيب يمكن الصلاة عليه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون على التراب وعلى الحصى، الصلاة ما هو شرط أن يصلي إنسان على فراش. ويأتي البعض يقول أنت تضيق على الناس، لا والله ما أضيق على الناس، إنما أمر بما أمر الله به، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. البعض بمجرد أن يصبح في الفراش أقل شيء يريد أن يغيره، ويريد يقول كيف القصور والفلل فيها الفراش الفخم، المسجد أولى وأحرى. يا أخي لا تجتهد، يا أخي ارجع إلى أهل العلم، إياك أن تورد نفسك الموارد. هذه البسط مسبلة، وهذا البساط الذي تراه عتيقا قد جعل الله فيه من الأجور والحسنات لصاحبه ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله، فلا تقطع على أخيك المسلم الأجر ولا تقطع عنه الثواب. والمصلون ما دخلوا المساجد من أجل أن يناموا فيها، ولذلك لما كانت المساجد مظلمة وكانت المساجد عتيقة قديمة، ولا نقول إن وجود الإضاءة أنها عيب، لا أبدا، بل نقول لمن ينتقص ولمن يبالغ ولمن يسرف. رحمك الله، كانت مساجد السلف مظلمة ليست فيها مصابيح، لكن فيها مصابيح الهدى والنور، وفيها مصابيح الساجدين الراكعين الذين ابيضت وجوههم من الصلاة بين يدي الله عز وجل. فالمقصود من هذا أن المبالغة في تبديل فرش المساجد أو أي شيء من مرافق المساجد التي توضع حبسا وسبيلا على المسجد أن هذا لا يجوز، وأنه ينبغي على الإخوة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقدموا على هذه الأوقاف بتغييرها أو تبديلها إلا بالرجوع إلى الجهة المسؤولة أو استفتاء من يوثق به من أهل العلم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.